آثار النبوة تقف شاهداً شامخاً على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مروراً بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي.
أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة السمحاء. إن هذا القرآن يكفيه فخر أنه رحمة قضتها السماء.
فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة يشكل بداية آخر 3 سنوات من حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه السنوات 3 شهدت دخول الناس في دين الله أفواجا. استمرت الهدنة التي تلت صلح الحديبية في أواخر 6 للهجرة نحو 18 شهرا، ثم نقضتها قريش عندما أعانت حلفاءها بني بكر ضد خزاعة حلفاء المسلمين، فبطلت المعاهدة، وكان ذلك سببا مباشرا لفتح مكة. وفي شهر رمضان 8 للهجرة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتجهز للغزو، ولم يعلمهم بوجهته تكتما لأمر الفتح. وصل الجيش إلى أطراف مكة، وجرت مفاوضات في اللحظات الأخيرة شارك فيها أبو سفيان الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فتردد في البداية ثم أسلم في اليوم التالي بعد أن رأى جيش المسلمين وقوتهم وأيقن أنه لا مفر من الاستسلام، فأخبر قريشا بقوة المسلمين ونهاهم عن أي مقاومة. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم جيوش المسلمين بالزحف على مكة، وطلب من قادة الجيوش ألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم. ودخلت الجيوش مكة من جهات مختلفة ولم تواجه إلا مقاومة يسيرة. ومن الأماكن ذات الصلة بفتح مكة مسجد الراية، وهو الذي نصبت في موقعه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح.
هذا المسجد الذي ترونه خلفي هو مسجد الراية، وله ارتباط وثيق جدا بفتح مكة، وهو من أعظم أحداث السير على الإطلاق. كما ترون هذا المسجد يبعد عن الحرم تقريبا 1 كيلومتر فقط. وهذا المسجد في الآن كما ترون في منطقة أسواق وعماير سكنية وفنادق مكتظة بالحجاج والزوار والمعتمرين.
وصلت جيوش المسلمين إلى الصفا يوم 19 من رمضان 8 للهجرة، وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم نداءه الشهير: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأعلن العفو عمن قاتلوه وناصبوه العداء. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام وطاف بالكعبة وأمر بتطهيرها من الأصنام. وكان فتح مكة تحولا هائلا في ميزان القوة في الجزيرة العربية وما حولها، وإيقنة القبائل ألا طاقة لها على مواجهة المسلمين، فدخل الناس في دين الله أفواجا.
فتح مكة يعني أشياء كثيرة، يعني أولا أن العاقبة للمتقين، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج منها إن صحت العبارة طريدا لم يستطع أن يبلغ فيها دعوته، يرجع إليها مرة أخرى رافع الرأس ينكس أصنامها ويتحكم في أشرافها، ويطلبون منه هو أن يكون كريما معهم وأن يصفح عنهم، فهذا أول ما يعنيه. ويعني كذلك أن الأماكن المقدسة لا يمكن أن تبقى في أسر الكفر طويلا.
الله يا مصباح الأنوار مولانا.
وفي السنة العاشرة للهجرة تم أكبر تجمع للمسلمين حتى ذلك الوقت، عندما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عزمه على الحج، فانضمت إليه جموع كبيرة وصل عددها إلى نحو 100,000. وفي صبيحة يوم عرفة 9 من ذي الحجة 10 للهجرة تجمعت هذه الأعداد الكبيرة في سهل عرفة.
أهم ما يميز هذه المنطقة منطقة عرفات بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج فيها الحجة الوحيدة التي حجها في حياته في هذا المكان في عرفات، حجة الوداع. وصلى عليه الصلاة والسلام في مسجد نمرة الذي سنراه بعد قليل، صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في يوم عرفة وهو 9 من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر.
وأسفل جبل الرحمة في عرفات وقف الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في يوم عرفة.
الحج عرفة، وهذا جبل الرحمة هو طبعا ليس كل شيء في عرفة، ولكن له يعني ميزة يعني عند الحجاج به تعرف منطقة عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات التي أسفل الجبل، لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صعد إلى الجبل أو صعد إلى أعلى الجبل، ولكنه وقف عند سفح الجبل عند الصخرات التي في أسفل الجبل ودعا الله عز وجل. ودعاء يوم عرفة دعاء مقبول ودعاء عظيم جدا، وهو من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء لله عز وجل.
ثم ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقع مسجد نمرة خطبة جامعة ذكر فيها أصول الإسلام وقواعد الدين، وكانت خطبة مودع، ولذلك سميت خطبة الوداع.
هذا المسجد الكبير الذي ترونه خلفي قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في المسلمين الذين حجوا معه، وكان العدد يزيد عن 100,000 مسلم حجوا ووقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقام خطيبا فيهم صلى الله عليه وسلم في خطبة تسمى خطبة الوداع.
ومع غروب شمس يوم عرفة أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات حتى أتى المزدلفة فأقام فيها ليلته، وبعد صلاة الفجر توجه إلى المشعر الحرام في المزدلفة.
فهذا المسجد له طبعا ذكر في القرآن الكريم، واذكروا الله عند المسجد المشعر الحرام واشكروه على ما هداكم، فهو مذكور في القرآن. هذا هو المشعر الحرام الذي ذكر في القرآن. كان صلى الله عليه وسلم ينام في مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا أول ما يصل، ثم يخلد إلى النوم والراحة. فإذا استيقظ من الصباح صلى الفجر، ثم وقف عند المشعر الحرام يذكر الله ويبتهل إلى الله عز وجل حتى تشرق الشمس، حتى يسفر النهار، ثم بعد ذلك ينطلق تاركا هذا المسجد أو المشعر الحرام، ينطلق إلى منى. فهذا هو المشعر الحرام الذي له صلة بمناسك الحج التي قام بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
نحمد الله ربنا من حباها، الله الله نحمد الله.
وقبل أن تطلع شمس يوم النحر توجه إلى وادي منى وهو يلبي، وهناك أدى شعيرة رمي الجمرات.
الله الله.
منطقة منى هي وادي تقع بين الجبال، وادي منى، ويقال منى ومنى، وهي التي يمكث فيها الحجاج باقي أيام التشريق مع أول يوم يحضرون فيه لهنا، وهو العيد العاشر من ذي الحجة، بعد أن يكونوا قضوا يوم التاسع في عرفة وصلوا صلاة الظهر والعصر في عرفة، ثم انتقلوا إلى مزدلفة وهي من هذا الاتجاه. نحن نسير من هذا الاتجاه، عرفة ثم مزدلفة ثم بعد ذلك نصل إلى منى، وفي هذا الاتجاه مكة المكرمة. منى يذبحون فيها الحجاج في أول يوم يحضرون إلى منى وهو يوم العيد، يذبحون الهدي والأضاحي ويذبحون الذبائح.
وبعد أن أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عشرات الألوف من المسلمين بقية شعائر الحج، عاد إلى المدينة المنورة. وفي المدينة بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش لفتح بلاد الشام، وجعل عليه أسامة بن زيد بن حارثة، لكن هذه الحملة تأخرت بسبب مرض الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي شهر صفر من السنة 11 للهجرة ألم المرض بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشعر بدنو أجله.
نزول قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أرى ذلك إلا حضور أجلي. فكان يشعر أن نهايته قد حانت.
وكانت أعراض المرض بدأت تظهر على رسول الله منذ العام 7 للهجرة عقب فتح خيبر، بعد أن تناول قطعة من شاة مسمومة قدمتها له امرأة يهودية.
فأول ما اعتل به المرض عليه الصلاة والسلام من غزوة خيبر في السنة 7 من الهجرة، إذ سألت امرأة من اليهود وهي زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مشكم أي اللحم أحب إليه؟ قالوا الذراع. فأتت بشاة مصلية مشوية وسمتها كلها وأكثرت السم في الذراع، تريد القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنحذر اليهود ونعلم اليهود. فمن أكلة خيبر بدأت العلة معه عليه الصلاة والسلام، لكن علة بطيئة مستمرة.
وعندما أثقله المرض لم يتمكن من الخروج للصلاة بالناس، فطلب من أبي بكر أن يؤم الناس بالصلاة.
فأخذ أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيته، ويخرج أبو بكر من المسجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بالناس. وفي يوم من الأيام خرج وصلى مع الناس صلى الله عليه وسلم، ورأسه معصوب وهو يهادى بين رجلين، وأبو بكر يصلي بالمسلمين. وثم في يوم آخر أيضا وهم يصلون فتح صلى الله عليه وسلم الستر، ستر الباب، فالأجزاء الأمامية من الصفوف التي أمام مكان قبره الآن صلى الله عليه وسلم رأوا وجهه صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم، فيقولون كنا نفتتن في الصلاة. وهو صلى الله عليه وسلم كان يبتسم لما رأى من تمام البنيان واتساق الصفوف والتفاف الناس حول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه.
لكن المدينة المنورة كانت تموج بالألم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من الحمى الشديدة التي ألمت به. وقبل الوفاة بثلاثة أيام بدأ الألم يشتد به، فطلب أن ينقل من حجرة السيدة ميمونة إلى حجرة السيدة عائشة. ودخلت عليه السيدة فاطمة وهو على هذه الحال، فأجهشت بالبكاء.
كانت السيدة فاطمة تقول: وكرباه يا أبتي فلما كان يفيق، قلها يا بنيتي ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وكان يرقي نفسه على عن طريق السيدة عائشة بيده، يمسح بها بالمعوذات، يمسح بها على وجهه.
وأسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم روحه إلى بارئها، وهو بين يدي السيدة عائشة رضي الله عنها. ضحى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 للهجرة، الموافق 7 يونيو حزيران سنة 632 للميلاد. حينها لم تدر السيدة عائشة ماذا تفعل، سوى أن خرجت من حجرتها إلى المسجد حيث الصحابة، وهي تصرخ أن رسول الله قد مات، وتكررها مرارا، فانفجر المسجد بالبكاء.
ولا زلنا إلى هذا اليوم لم نفق من تلك الصدمة لقوله عليه الصلاة والسلام: من أصابته مصيبة موت فليذكر مصابه فيه، فإنها من أعظم المصائب.
في هذا الوقت وصل أبو بكر رضي الله عنه، ثم دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كشف الرداء عن وجهه، ثم قبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي قد كتب الله عليك فقد ذقتها، والله لا تذوق الموت بعدها أبدا.
إن الذي حدث أن أبا بكر صعد المنبر وقال خطبته الشهيرة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا.
وسكنت جموع الناس، وأدركوا أنه لا مفر من قضاء الله إلا بالتسليم، على رغم الألم الشديد الذي يعتصر القلوب.
وكانت فاطمة رضي الله عنها تبكي وتقول: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب؟ وهي تعرف أن مصيره إلى التراب، ولكنه قلب محب إذا تألم وتأثر.
وتتابعت بعد ذلك فصول التاريخ الإسلامي تحمل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، التي بدأها واحدا وأصبحت الآن مليارا ونصف مليار من البشر.
انتهت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن رسالته خالدة إلى يوم الدين، وأمته باقية ما بقيت الأرض.
جمع الله سبحانه وتعالى النبوة كلها والسعادة كلها والخير كله والبركة كلها في محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، وأرسله الله سبحانه وتعالى ليقتدي الناس به، فهو الأسوة الوحيدة التي يجب على الناس كلهم أن يتأسوا بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
السلام عليك يا رسول الله، فقد أديت الأمانة ونصحت الأمة. السلام عليك من أجيال آمنت بك واتبعت هديك وواصلت تبليغ رسالتك. السلام عليك يوم ولدت ويوم كلفت أداء الرسالة فأديتها، ويوم انتقلت إلى الرفيق الأعلى بعد أن اكتملت رسالتك ورسالة جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليك وعليهم أجمعين.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Do-do-do.